بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن رسول الله أنه قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول قضية من القضايا التي استدل بها فريق مدرسة الصحابة على حرمان الصديقة الزهراء عليها السلام من فدك، وهو الحديث الذي رواه الخليفة الأول ناقلا عن النبي قوله: إنا معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا فضة ما تركناه صدقة. ونحن نحتاج إلى بحث هذه القضايا باعتبار أنها لا تزال إلى اليوم تغذي الاتجاهات المذهبية والدينية في عالمنا الإسلامي، ولا يزال القرن الإسلامي الأول هو الذي يعطي الخط لمن بعده بحسب فهم الناس لما جرى في تلك الفترة الزمنية، يسلكون مسلكا يختلف عن مسلك غيرهم. ولهذا سوف يكون لنا حديث حول هذا الجانب من استدلال أصحاب مدرسة الخلفاء. وهنا نشير إلى نقطة مهمة، وهي أن معالجة هذه المواضيع ينبغي أن تكون معالجة علمية عقلية هادئة بعيدة عن التشنج والسباب من جهة، وبعيدة أيضا عن التقديس وإغلاق العقل من جهة أخرى. نحن نلاحظ أن قسما من الناس يغلقون البحث في هذا الأمر بالكامل ولا يريدون فتحه بأي نحو من الأنحاء، زاعمين أن ذلك يتناسب مع قداسة الجيل الأول الذي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا ينبغي أن تغلق الملفات وألا يتحدث فيها وألا تثار القضايا، وهذا كلام غير صحيح. ينبغي للإنسان المؤمن والمسلم أن يتحدث وأن يناقش وأن يفكر وأن يتأمل في المستقبل وفي الحاضر وفي الماضي. لماذا كان على الإنسان المسلم أن يفكر في المستقبل وأن يفكر في الحاضر حتى إذا وصل إلى نقطة التاريخ تعطل فكره ورفض أن يحلل التاريخ وأن يفكر فيه؟ هذا توجه خاطئ. كذلك أيضا التوجه المتشنج الذي يعالج القضايا باستباب بعيدا عن الحالة العلمية، بعيدا عن الحالة التأملية والتعقلية، هذا منهج خاطئ أيضا. نحن نعتقد أنه ينبغي أن تناقش كل القضايا سواء كانت المعاصرة أو المستقبلية أو التاريخية على أساس من التعقل والتأمل والبعد عن التشنج، نناقش القضية مناقشة علمية. على هذا الأساس سوف يكون لنا بحث في هذه القضية التي كانت محل خلاف بين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بين الخليفة الأول، بعدما تم الحديث في اليوم الماضي عن أن الزهراء عليها السلام قالت إن فدك التي تحدثنا عنها هي نحلة من أبيها لها، لم يقبل خط الخلافة ذلك، آنئذ التجأت إلى إقامة دعوى أخرى وهي أن هذه من أملاك رسول الله صلى الله عليه وآله، بناء على أن ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب يكون خالصا وصافيا لرسول الله، فإذا توفي رسول الله عنه وكان ملكا له فكل شيء يتركه الإنسان حين وفاته يؤول إلى ورثته بناء على قانون الميراث الموجود قرآنيا ودينيا. هنا خط الخلافة ممثلا في الخليفة الأول جاء بحديث رواه نفس الخليفة وقال إنه سمع عن النبي كلاما يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كملاحظة، نحن وهم عندنا نص آخر متفق عليه يذكره علماء أهل السنة محدثوهم ويذكره أيضا علماؤنا وهو بصيغة أخرى، وهو هذه الصيغة: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. هذا الحديث متفق عليه بهذه الصيغة. الصيغة الأخرى التي نقلها الخليفة انفرد بنقلها نفس الخليفة أبو بكر دون سواه، يعني حتى غيره من الصحابة لم ينقلها وهي قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. خلينا نناقش هذا النص الذي نقله الخليفة واحتج به على فاطمة الزهراء لحرمانها من فدك وعدم توريثها إياها. هذا الحديث أولا لم يروه إلا نفس الخليفة دون سواه، وهنا للإنسان أن يتأمل كما ذكر ذلك السيد الشهيد الصادر رحمه الله، سيد محمد باقر الصادر، له كتاب جيد باسم فدك في التاريخ، قال للإنسان أن يتساءل لماذا لم يروى هذا الحديث إلا عن أبي بكر نفسه وهو دعوة. إذا كان حديث لعموم المسلمين وبالذات إذا كان قضية تهم فاطمة الزهراء، لأن المبتلى بها القضية الواقعية هي فاطمة، هي الوارث، فينبغي أن يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، لو قاله أن يقوله لفاطمة أولا وبالذات، لأن هي اللي راح تتعرض إليه، هي الوارث، هي اللي راح تسأل عن الميراث. فلماذا أنكرت فاطمة هذا الحديث؟ لما لم تعلم به ولم يعلم به أي أحد من المسلمين غير الخليفة وقبل ذلك الوقت أيضا، يعني فقط في ذلك الوقت الذي تحدثت فاطمة عن كونها ميراث الخليفة قال لها هناك حديث كذا، يعني قبل ذلك اليوم لم يروى من قبل أحد على الإطلاق، فهذا يثير علامة استفهام. نجي إلى متن الحديث. هذا الحديث يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هناك احتمالان في معنى هذا الحديث. المعنى الأول أن ما يتركه الأنبياء صدقة فهو ليس بميراث، فيصير الحديث هكذا نحن معاشر الأنبياء لا نورث المتروك صدقة، الشيء اللي احنا نتركه صدقة مثل الوقف مثلا اللي نتصدق فيه خلاص ما يكون هذا ميراث، فيكون معنى الحديث معاشر الأنبياء لا يورثون المتروك صدقة. هذا احتمال، لكن هذا الاحتمال ساقط. لماذا؟ لأن هذا الحكم ليس خاصا بالأنبياء وإنما هو عام لكل المسلمين. يعني أنت مثلا لو تركت بيتك صدقة، وقف قلت هذا بيتي مثلا أوقفته على الفقراء، ما يدخل ميراث. المتروك صدقة، المتروك وقفا، الذي يوقف من قبل الإنسان وقفا شرعيا ويترك صدقة من بعده لا يدخل في الميراث. ما يقدروا بعد الأبناء يجون يقولون هذا البيت اللي وقفه أبونا احنا نتقاسمه، خلص بعد موقوف وهو صدقة خارج من الميراث. فهذا إذن لا يختص بالأنبياء. أي مسلم إذا ترك شيئا صدقة من بعده فهذا المتروك صدقة لا يدخل في الميراث أبدا، فإذا لا يختص هذا الحكم بالأنبياء. أي واحد يقول أنا البناية الفلانية مالتي وقف صدقة جارية في هذا السبيل خلص تطلع من الميراث، ما يقدر الأبناء يجون يرثونها، فمو خاص هذا الحكم إذن بالأنبياء.
فمعاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، بناء على هالمعنى لا يوجد له معنى واضح. نجي لا، نقول هناك احتمال آخر، نحن معاشر الأنبياء لا نورث نقطة، خلص ما تركناه هو صدقة، يعني أي شيء اللي نخلفه بعدنا فهو صدقة، وبالتالي فلا يصل إلى الأبناء وإنما يكون صدقة. طيب، إذا كان هذا المعنى فعليه كثير من الإشكالات والمؤاخذات. الإشكال الأول أن هذا مخالف لعموم القرآن، القرآن الكريم فيه آيات عامة تشمل الأنبياء وتشمل غير الأنبياء، وهي آيات المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كنتم أنبياء أو أوصياء أو عامة الناس. هذا العموم القرآني اللي يسموه الفقهاء شامل للنبي ولغير النبي. فهنا نجي نشوف هذا كيف يعارض القرآن ويخالف القرآن. هذا الحديث يقول لا، اللي يتركه الأنبياء هو صدقة لا يكون ميراثا. القرآن يقول لا، ما يتركه كل الناس بمن فيهم الأنبياء للذكر مثل حظ الأنثيين، صارت مخالفة بينهما. بل يخالف أيضا خصوص آيات جاءت في القرآن الكريم حول وراثة الأنبياء بعضهم لبعض، مثل وورث سليمان داود، وقال في خبر زكريا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فإذن القرآن الكريم يقول الأنبياء السابقون كيف وراثهم منهم، كيف هنا النبي ما يقول أنا، يقول نحن معاشر الأنبياء. بناء على هذا الحديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، القرآن يقول لا، الأنبياء يورثون ويأخذ وراثهم ميراثهم، فكيف يكون هذا الحديث معارضا لخصوص تنصيص القرآن على وراثة الأنبياء بعضهم لبعض؟ هذا أيضا ملاحظة أخرى. ملاحظة ثالثة، هل هذا فقط خاص بفدك أو بسائر الأمور؟ يعني مثلا لو أن النبي ترك ثيابا، هذه الثياب هم تصير صدقة لو يستطيع أن يرثها أبناؤه وبناته، لو ترك بيت، هذا البيت يصير ميراث لو يكون صدقة، أو أن المقصود بس فدك هي ما تنورث. إذا كان نحن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني لا نورث أي شيء خلاص، حتى ثياب، حتى درهم ودرهمين، حتى فراش في البيت، البيت نفسه، بغلة وناقة وما شابه ذلك، كل هذا ما يورث، لأنه ثم تقولون نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لازم يروح هذا كله صدقة لا يورث من قبل أحد. تجي مسألة أكبر من هذا، طيب إذا كان كل شيء لرسول الله لا يورث، كيف سكنت بعض زوجات رسول الله في منزل رسول الله؟ منزل النبي ملك إله، إما أنه يورث أو لا يورث. إذا كان لا يورث فكان يجب أن تخرج منه جميع زوجاته، جميع زوجات النبي، ما دام هذا صدقة، ما دام هذا لا يورث لازم يطلعوهم برا، لأنه بالتالي هذول منين اجعلهم هذا البيت؟ ما اشتروه من النبي، وإنما أسكنهم النبي صلى الله عليه وآله ما دام على قيد الحياة. فإذا توفي النبي إما كونوا من الورثة يبقون بمقدار ميراثهم، إذا ما كانوا من الورثة خلاص يصيروا أجانب لازم يطلعون برا. زين، أنتم تقولون أن الوراثة للنبي لا تتحقق، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، فإذا كيف بقيت نساء النبي صلى الله عليه وآله؟ كيف أبقى الخليفة الأول زوجة النبي عائشة مثلا، وزوجة النبي أم سلمة، وزوجة النبي حفصة، وباقي نساء النبي كيف بقين في دار رسول الله؟ بل أكثر من هذا، كيف جاءت زوجة رسول الله عائشة وأعطت لوالدها مكانا ليدفن فيه؟ أنت تدفن شخص ما تملك، أما إذا ما كنت تملك كيف تدفن فيه؟ هذا مو إلك المفروض. إذا ميراث حظ كل امرأة من هؤلاء هو أقل بكثير من هذا، لأن بيت النبي صلى الله عليه وآله أفرض 70 متر 80 متر بالكثير، 9 نساء عند النبي، نصيب كل امرأة هو الثمن، نصيب الزوجات كلها الثمن، فإذا تضرب 9 في 8 يوصل إليك إلى كل واحدة ما ينتابها حتى متر واحد. هذا بناء على أن المرأة الزوجة ترث من الأرض، لأن أكو خلاف بين فقهاء المسلمين بين المدرستين، مدرسة الإمامية الرأي المشهور فيها أن الزوجة لا ترث من الأرض، وإنما ترث مما فوق الأرض قيمة. يعني مثلا بيت الزوج سكنه توفي عنه، قيمة الأرض مثلا 1000 دينار وقيمة البناء 2000 دينار، هذه الزوجة لا ترث من قيمة الأرض، وإنما ترث فقط مما على الأرض، يقيمون هذا البناء اللي فوق ويعطونها ثمن هذا المقدار. المدرسة الرأي المشهور فيها لأنها ترث من الجميع من الأرض ومما على الأرض. حتى إذا قلنا بالوراثة هو المقدار اللي ترثه امرأة من 9 نساء في ثمن المقدار. طيب إذا استثني مثلا بعض النساء اللاتي توفين إلى ذلك الوقت زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، يبقى مثلا 8 نساء، 8 في 8 تضربها حوالي 64، يعني هذه كل امرأة من نساء النبي تستحق 1 من 64 بيت. إذا فيه 70 متر كل واحدة نصيبها لا يتجاوز متر وشيء بسيط من السنتيمترات، مع أنه نساء النبي بقين في البيت وجلسنا فيه، وبعضهن سمحنا لأصحاب أن يدفنوا في هذا المكان. طيب إذا كان الأمر هكذا، كيف صار إلى هذه النساء؟ إذا بالميراث أنتم تقولون أن النبي لا يورث من قبل أحد، ولذلك أحد شعراء صفي الدين الحلي رضوان الله تعالى عليه، أحد شعراء الإمامية، لما إجا عبد الله بن المعتز العباسي وبدأ يفتخر على بني هاشم ويقول: ونحن ورثنا ثياب النبي فكم تجذبون بأهدابها، رد عليه صفي الدين الحلي قال: وعندك لا تورث الأنبياء فكيف حظيتم بأثوابها؟ انت تقول ورثنا ثياب النبي وورثنا الخلافة وصارت إلينا بالميراث، تقول أنه النبي لا يورث. فإحنا إذا قلنا وراثة ما يخالف لأن هذا مسلكنا، أما أنت الذي لا تقول بوراثة الأنبياء لا يحق لك أن تدعي هذه الدعوة. فإذا هذا الحديث الذي جعل كلافت أمام الصديقة الزهراء عليها السلام، أولا للإنسان أن يتأمل في توقيت صدوره وفي شخص قائله، لأنه نفس الشيء الخلافة لما جاء الإمام علي عليه السلام والحسن والحسين وأم أيمن وشهدوا للزهراء عليها السلام أن النبي نحلها فدكا، احتجوا عليهم قالوا علي بن أبي طالب يجر إلى أهله، يعني هناك تهمة هناك إشكال هناك ميل، زين التهمة ما تجي هنا. الراوي الوحيد لهذه الرواية والزمن الوحيد اللي طلعت في هذه الرواية هو ذاك الوقت، مو وهو طرف في القضية لأنه هو طرف المنع من الميراث. فهنا للإنسان أن يضع علامة استفهام وأن يتأمل في هذه الجهة من جهة صدور هذا الكلام عن النبي. نعم الرواية التي ذكرناها أول الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، هذه رواية متفق عليها، ومعناها أن الأنبياء ليس شأنهم جمع الأموال حتى يورثوها لمن خلفهم. أكو قسم من الناس التاجر شأنه أن يجمع المال فهذا المال ينتقل إلى من بعده بالوراثة، أما النبي فليس شأنه ذلك، وإنما شأنهم العلم والمعرفة، وأنهم يورثوا العلم يعطوا الوعي يعطوا الدين إلى من بعدهم، لكن لا ينفي أن عنده شوية مال ملابس قطعة أرض غير ذلك يورثها إلى من بعده. ليس شأن الأنبياء ليس طبيعة الأنبياء أن يجمعوا الأموال وأن يتكاثروا فيها حتى يورثوها لمن بعدهم، وإنما شأنهم أن يورثوا العلم. هذا المعنى معنى صحيح، لكن لو فرضنا أن نبيا توفي وعنده ملابس فورث سليمان داود، نبيا توفي وعنده 10 دراهم من المال هنا يجي يرثني ويرث من آل يعقوب، نبي توفي وعنده قطعة أرض تأتي هذه الأرض إلى ورثته، ولذلك احتجت فاطمة عليها السلام على الخليفة الأول وقالت يا أبا بكر إذا مت من ذا يرثك؟ قال ولدي. قال فإذا مات أبي ألا أرثه؟ يعني القرآن الكريم بس من جهتك يخدم من صوبي يتعطل؟ كلا. هناك طبعا طرائق أخرى في الاحتجاج إن شاء الله إحنا نشير إليها في وقت آخر، لكن حديثنا إلى الآن في حدود هذا الحديث الذي أشهر في وجه الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام. فأولا هناك إشكال في أمر صدور هذا الحديث، هناك تساؤل لما لم يخرج هذا الحديث قبل ذلك اليوم ومن غير ذلك الشخص الذي هو طرف في القضية، طرف يحرم فاطمة من الميراث وهو الذي يقول أنا سمعت رسول الله، علما بأن مثل علي أبي طالب الذي هو باتفاق الفريقين باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله لم يؤيد هذا الحديث، بل طالب بالوراثة. أترى أن عليا عليه السلام لو كان هذا الكلام صادرا من رسول الله مع ذلك يطالب؟ لا يمكن أن يكون ذلك. أترى أن فاطمة لو كانت تحتمل أن هذا الكلام صادر عن رسول الله كانت مع ذلك تواصل مطالبتها بقضية الميراث على الإطلاق؟ لم يكن ذلك ليحصل أبدا، وإنما الأمر كان كما ذكرنا أن فدك كانت علامة، وإشهارها وإيصال القضية كما ذكرنا في ليلة ماضية كان باعتبار أنها عنوان لمظلومية بدأت بها الخلافة، وبدأ خط الخلافة تاريخه بالتجاوز في هذه القضية الواضحة والبينة، وكان ذلك عنوانا لمسار الزهراء عليه السلام. استمرت في المطالبة وبينت كما سيأتي في حديثنا عن الخطبة الفدكية وعن طريقة استدلال زهراء القرآن إن شاء الله في وقت آخر. استمرت في المطالبة. أحد شعراء الشيعة من سادة اليمن عنده محاكمة هادئة وجميلة في هذا الجانب، يقول: وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى فما ورثاها، ليت شعري لم خولفت سنن القرآن فيها، والله قد أبداها، نسخت آية المواريث منها. آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، آية واضحة وبينة ومحكمة. هل لما وصلت إلى قضية الزهراء نسخت آية المواريث منها، أم هما بعد علمها بدلاها ثم قالوا أبوك أبي هذا حجة من جدالهم نصباها؟ قال للأنبياء: حكم بألا يورثوا في القديم، وانتهراها. بعد ذلك يتساءل يقول: أفبنت النبي لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها، يعني تفوه النبي ومع ذلك بنت رسول الله لا تعلم به، أفبنتي لم تدري إن كان نبي الهدى بذلك فاها أو لا، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الإرث ضلة وسفاها. هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. يعني هل كان من الممكن أن الزهراء تدري أن الميراث للأنبياء ما يحصل ومع ذلك جاءت وتطلب تعديا لا سمح الله؟ يقول: لا، هي أتقى لله، هي أنزه، هي أعف. ثم يقول: سل بإبطال قولهم سورة النمل وسل مريم التي قبل طه فهما ينبئان عن إرث يحيى وسليمان من أراد انتباها. هذول القرآن الكريم يحيى وسليمان قص الله قصتهم في أنهم ورثوا من آبائهم الميراث العادي، ليس ميراث النبوة، ليس ميراث العلم بقراء موجودة في الآيات القرآنية. لما يجي يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، ما يمكن أن يطلب النبي وراثة النبوة ومع ذلك يقول اجعله ربي رضية، يعني خليه خوش آدمي، هذا مفروغ منه. مما يشير إلى أن الوراثة هنا المقصود فيها هي الوراثة العادية وليست وراثة النبوة. فبناء على هذا الكلام نحن نعتقد أن إما صار خلط بين الحديثين، الحديث الأول الذي ذكر وقلنا هو ثابت عندنا، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، ولذلك يقول بعض علمائنا الكبار والمحققون يقولون أن هذا الحديث ثابت، ولكن المشكلة هي في الزيادة وفي فهم هذا الحديث. الزيادة مال ما تركناه صدقة هذا غير صحيح. فهم هذا الحديث أن النبي لا يمكن أن يورث هذا غير صحيح، وإنما فهمه بأن الأنبياء ليس من شأنهم توريث الأموال، وإنما شأنهم جمع العلم وتوريث العلم، وهذا لا ينافي أنهم لو تركوا مالا أو غير ذلك أن يرثهم أبناؤهم بمقتضى آيات القرآن والروايات الكثيرة. قد يكون حصل خلط، أو قد يكون صادف مثل ما تركناه صدقة. طبعا هذا أيام الخليفة الأول، أيام الخليفة الثالث تغيرت اللهجة. الخليفة الثالث عندما طالبت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله ببعض الأموال، قال لهن: روينا عن رسول الله، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركته فلولي الأمر من بعدي. تحول الأمر صدقة، لا مو صدقة، وإنما لولي الأمر. ولهذا الخليفة الثالث عثمان أخذ فدك وراح أعطاها إلى من؟ إلى مروان بن الحكم كما ذكرنا في ليلة مضت. هاي فدك مما ترك النبي، مو صدقة أيضا كما عن الخليفة أبي بكر، وإنما هي لولي الأمر بعدي. الآن الخليفة عثمان هو ولي الأمر، فإذا يأخذها يعطيها من يريد، أعطاها مروان بن الحكم. فصارت هذه الزيادة مرة ما تركناه صدقة، مرة ما تركناه فلولي الأمر من بعدي، بفهم غير صحيح. مصدر الاختلاف ومصدر الحرمان لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. السيدة الزهراء احتجت واجهت، ولكن يبدو أن الخلافة كانت مصممة على الحرمان وعلى رد هذه الدعوة بأي طريقة من الطرق. أحد العلماء أبو جعفر الإسكافي كما ينقل عنه ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، يسأله ابن أبي الحديد المعتزلي، يسأل أبو جعفر الإسكافي، يقول له: الآن هي القضية ما كانت تستاهل، لم يعطي الخليفة فدكا لفاطمة، ليش؟ هي أولا قالت نحلة وأقامت بذلك الشهود، ثم قالت ميراث واستدلت وطالبت، شنو يسوى القضية لو كان يعطيها الخليفة هذه الأرض؟ الشاعر يقول: أترى المسلمين كانوا يلومونهما في العطاء لو أعطيا، لو أعطوا هذه لفاطمة هل كانت تصير ثورة عليهم المسلمين يحتجون؟ كان من الفعل الحسن والجميل أن يقطعاها كما يقول فدكا، للجميل أن يقطعاها، فليش ما سووا؟ قال له أبو جعفر، قال له: أنت إنسان لماح وذكي، لازم ما تخفى عليك هذه القضية. قال كيف؟ قال: لو أن فاطمة هذا اليوم ادعت وقبلت دعواها في هذا الأمر، غدا سوف تأتي وتدعي في قضية إمامة زوجها. ذاك الوقت شي يسوون؟ فمن البداية قفل الباب وانتهى الموضوع. ولذلك تألمت الزهراء سلام الله عليها، وكانت تتوقع أن تنصف وأن تعلم أحقها. هذا مو تفضل، هذا مو إحسان، هذا مو صدقة، وإنما هذا حقها. هي كانت تتوقع لا سيما في ذلك الوقت بعد كل التوصيات التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله قومه وأصحابه، تتوقع أن تكرم، تتوقع أن تحترم زيادة عن المعدل تبعا لوصية رسول الله، لا أن تحرم حقها الطبيعي والشرعي. لذلك تألمت سلام الله عليها وشكت إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقالت: خرجت كاظمة، خرجت راغمة، وعدت كاظمة، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي. مع الأسف هذه التوصيات التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وآله أمته أهله وذريته، في أهله وعسرته، حتى أولئك الذين ينفون حديث الثقلين، حديث الثقلين: أوصيكم أو إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هم حتى هذول اللي ينفون قضية العترة وخلون وسنتي مكانها يقولون: ثم قال: أيها الناس أوصيكم بأهل بيتي خيرا، الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، كررها 3 مرات. هي وصية النبي صلى الله عليه وآله. ما الذي فعلت الأمة بوصية رسول الله؟ هذا الشاعر يقول: يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم، وأوصى بالقرآن، وإذا بذلك الخليفة الأموي ينصب القرآن غرضا، الوليد ابن يزيد المعروف بالماجن اللي صار هو أمير المؤمنين ضمن هذا الخط، ينصب القرآن غرضا وقد استفتح متفائلا بالقرآن، فصكته آية: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. فغضب هذا الرجل وقال: تهددني بجبار عنيد؟ نصب القرآن على الجدار وأخذ سهمه وبدأ يضرب القرآن بسهامه حتى مزق. قال: تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا لاقيت ربك يوم حشر فقل: يا رب مزقني الوليد. إذا جيت يوم القيامة قل له: ترى الوليد مزقني. هذا الثقل الأول يقول: يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم، وثقل بالفلاة مبدد. فعترته يا رسول الله، عترته بالسيف بعض كربلاء، وبعضهم بسم، وبعض بالفلاة مشرد، تشردوا وتفرقوا شذر مذر، حتى أنك ترى مقابرهم شتى وقبورهم تباعد، هذا في خراسان، وذاك في أرض كوفان، وذاك في المدينة، وذاك في بغداد، برغم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. وكأني للسيدة الصديقة فاطمة سلام الله عليها عندما تلتفت إلى مصائر أبنائها ومقابر أبنائها، تراهم مشردين عن الأوطان، لسان حالها: أنا بكل بلد الوادي من أولادي بدر ذاب قلبي من مصايبهم ومن الرأس شا، كل صباح وكل مسية ينفقد مني ولد، شتتهم بالفيافي لا يآوون ببلد، خالية منهم منام
عازلهم ولا فيها أحد، بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصاب. يقول زين العابدين سلام الله عليه: ما مررت على أبيات أبي طالب وأبيات آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية من أهلها. أنا بعض عندي بالمدينة وبعضها مو بالبرور، بعض حصل لهم مواطي بعض ما حصل قبور، كم جسد بالطف عاري وراسنا بخط يدور، كم طفل دامي بكيت رحسين مرمي، وكم شباب أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي. نجوم سماوات بأرض فلاتي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.